إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 19 من شهر صفر لعام 1440 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد، ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه إن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في تفصيل المصنف رحمه الله لبعض الصور في الشك في الصلاة الذي ينتاب المصلي أحيانا، قال رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين، لأنه يجب عليه أن يبني على اليقين كما سبق، ثم زال شكه، أي ثم زال شكه وعلم أي يقينا أنه مصيب فيما فعله، أي من البناء على اليقين، لم يسجد، أي لم يشرع له سجود السهو. وهذا في أحد القولين، وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد، أن من شك فبنى على اليقين ثم زال شكه بيقين أنه لم يزد في صلاته، وأن بناءه على اليقين هو اليقين، وأن هذا ليس من باب الدفع المحتمل وإنما هو من باب اليقين، فهل يرتفع في حقه حينها ما يشرع أو يجب من سجود السهو؟ هنا الراجح في مذهب الإمام أحمد أنه لا يسجد، والقول الثاني أنه يشرع له سجود السهو، ولكن هذا السجود حتى عند من قال به ليس بواجب. قال: ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه. إذا دخل المأموم أو أدرك مع الإمام، فما أدركه مع الإمام أو كان دخل معه من أول الصلاة، فهذا المحل من صلاته لا يشرع له سجود يختص به، أي المأموم، وإنما هو فيه تبع لإمامه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فما يدركه المأموم مع الإمام، ومن باب أولى إذا دخل مع الإمام من أول صلاته، فهذا كله ليس محلا لسهو المأموم فيما لو سهى فيه المأموم فلا سجود عليه، فإنه لا يسجد فيه لأنه فيه تبع للإمام. نعم.
ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه إن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما.
نعم، الإمام إذا سجد فإن المأموم تبع له يسجد معه، ولو كان المأموم لا يعلم السبب الذي لأجله سجد الإمام. فإن كان قد سبقه الإمام ببعض الصلاة فسلم الإمام ثم قام المأموم يقضي ما فاته من الركعات، قام يقضي ركعة فأكثر قد فاتته، فلما انصرف عن إمامه سجد الإمام للسهو بعد السلام. ففي هذه الحال المأموم له حالان: الحال الأولى أن يسجد الإمام قبل أن يستتم المأموم قائما، فهنا يرجع، وهذا من جنس رجوعه أي المصلي إذا ترك سجود إذا ترك التشهد الأول كما سبق في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والراجح كما سبق أنه حديث محفوظ من حيث الإسناد وتقدم هذا. فهذا مخرج على مثل هذه الحال مما جاءت به السنة، فإنه لا يرجع إذا استتم قائما، ويرجع إن لم يستتم قائما. المأموم إذا قام للصلاة أي لصلاة ما فاته من ما لم يدركه مع الإمام ثم سجد الإمام بعد السلام، فإن المأموم لا يرجع، شرع في القراءة أو لم يشرع ما دام أنه استتم قائما. أما إن كان قبل استتمامه قائما وإنما في حال انتقاله أو تهيئه للقيام فإنه يكون تبعا للإمام في ذلك. وهذا مما يستدل له بما سبق في حديث المغيرة، ويستدل له بأنه إذا قام أي المأموم فقد تلبس بقضاء ما فاته بأركان القضاء، فإنه إذا قام أصبح بدأ بالركعة أليس كذلك؟ فلما شرع في الركعة التي يقضيها فإنه قد شرع في هذا الركن فلا يعود إلى حال إمامه. أما إن كان أثناء التهيؤ فهذا انتقال لا بد له منه، وإلا هو ليس من الأصل في صلاته، ولكنه انتقال لا بد له منه. نعم.
قال: فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما.
ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع، فإن استأو يشرع في القراءة فيحرم. وهنا ترون أنهم جعلوها مثل ما سبق في ترك التشهد الأول سهوا. نعم.
ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به.
نعم، إذا انفرد المأموم بسهو فيما يقضيه فإنه يختص به ويسجد له نعم.
وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده.
إذا قيل إذا سجد الإمام بعد السلام وقد قام المأموم ولم يرجع، إما لم يرجع جهلا قبل أن يستتم قائما أو أنه استتم قائما أو شرع في القراءة، فهو في هذه الحال لم يسجد مع إمامه فهنا هل يسجد في آخر الصلاة؟ يقال هنا فيه وجهان أو فيه حالتان. الحالة الأولى أن يبين أن في صلاة الإمام التي أدركها ما يجب له سجود السهو، فهذا لا شك أنه يجب على المأموم أن يستدركه. وأما إذا لم يبن له ذلك فهذا على الراجح يشرع له كذلك سجود السهو، ولكنه أخف من الأول ولذلك ينبغي للمأموم إذا سلم الإمام وعليه سجود سهو ألا يبادر المأموم فينزع إلى القيام نزعا فإن الإمام هنا يتبين أنه يسجد أو لا يسجد. هذا من فقه الصلاة في حق المأموم، أنه إذا بان له سبب يقتضي سجود السهو ثم الإمام سلم، قد يكون الإمام سلم لأنه يرى الإمام أو قلد عالما يرى أن السجود هنا بعد السلام، فلا ينبغي للمأموم هنا الذي قد فاته شيء أن ينزع إلى القيام نزعا أي يسارع إلى القيام لئلا يقع في مخالفة الإمام في هذه الصورة فيكون تبعا لإمامه في سجوده للسهو هنا. وأما إذا لم يكن المأموم قد بان له سبب يقتضي السجود، كأن يكون الإمام قد ترك واجبا سريا كسبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم نسيها فسجد لهذا السبب، أو لأمر وقع له في صلاة ما بان لمأموم أو لم يدركه المأموم، فإنه في هذه الحالة على ما ذكره الفقهاء في مثل هذه الصورة، وهو القول الراجح في المسألة. نعم.
قال: وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب، وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني، وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود
نعم، سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة ما حكمه؟ قالوا واجب لما يبطل عمده الصلاة.
نعم، كترك
سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة
ترك الواجب في الصلاة،
قالوا عمده بطلت صلاته لما يبطل عمده الصلاة.
كترك سجود السهو الواجب في الصلاة
إذا شك الواحد في الصلاة الركعات وبنى على اليقين، فإن الراجح أن سجود السهو في حقه واجب كذلك وهكذا. وأما ما يسن فإن ترك المسنون لا يشرع له سجود السهو فضلا عن أن يكون واجبا، لا يشرع سجود السهو لترك مستحب، كمن نسي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو عند الرفع منه، فهذه الأحوال من السنن التي يترك فيها الإمام أو المأموم سنة أو المنفرد، فكل هؤلاء لمن ترك سنة من سنن الصلاة القولية أو الفعلية فإنه لا يشرع لها سجود السهو، لا يستحب لها سجود السهو فضلا عن أن يكون واجبا. وأما إذا زاد قولا مشروعا في غير موضعه فهذا يشرع له سجود السهو، فهذا يشرع له سجود السهو ولكنه لا يجب. نعم.
وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها.
سجود السهو فيما وردت به السنة حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في محله وجهان، وجه قبل السلام ووجه بعد السلام، وهذا جاء فيه أحاديث صحاح في الصحيحين وغيرهما. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقوع سجود السهو قبل السلام ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك مصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فهذا محل بين من السنة أنه قبل السلام. وأما وفي الباب غيره أي مما ورد السجود فيه قبل السلام، وأما بعد السلام فمن أخص ما حفظ فيه ما جاء في حديث ذي اليدين وتقدم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث عمران ابن الحصين أيضا، وهو في سلام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر من ركعتين، ثم أتم الصلاة ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. وفي الباب غيره أيضا كحديث ابن مسعود في السجود بعد السلام في من تحرى في صلاته كما سبق. فهذا وهذا كلاهما مما صح. عامة الفقهاء يقولون بأن هذا المحل على التفضيل وليس على الوجوب، عامة الفقهاء يقولون بأن هذا المحل على التفضيل وليس على الوجوب، بمعنى لو أنه جعل ما قبل السلام بعده أو بعكس ذلك عند من يجعل هذا قبل هذا فإنه يصح ذلك في جميع الحال أو في جميع الأحوال، هذا الذي عليه الجماهير من الفقهاء. وقال بعض الفقهاء بأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام أو أمر به بعد السلام فإنه يجب حيث أمر، لأنه أمر والأمر يفيد الوجوب. هذا قول لطائفة، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل صرح فيه في بعض الصور، صرح فيه في بعض الصور، وإنما المقصود أنه قول لطائفة. والذي عليه الجمهور وهو المستقر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المحل على سبيل التفضيل وليس على سبيل الوجوب، وهو الراجح فيما يظهر، والله أعلم أن هذا هو الراجح والأتم، وأنه لو سجد ما قبل السلام بعده أو قدم ما بعده إلى قبله صح ذلك وأجزأه. ولهذا اختلف الفقهاء في محله، أي في محل سجود السهو، في محل سجود السهو. فقالت طائفة بأنه في جميع صوره بعد السلام، وهذا المشهور في مذهب الإمام أبي حنيفة. وقالت طائفة بأنه في جميع صوره قبل السلام، وهذا المشهور في مذهب الشافعي. وقالت طائفة بأنه إن نشأ أو كان سببه عن زيادة في الصلاة فيكون بعد السلام، وإن كان سببه عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام، وهذا المشهور في مذهب مالك. وأما الإمام أحمد رحمه الله فعنه روايات أرجحها في مذهبه أن الأصل فيه أنه قبل السلام، إلا ما حفظ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعله أو أمر به بعد السلام فيكون بعده، وإلا الأصل فيه أنه قبل السلام. هذا أرجح الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. وعليه ففي مذهب الإمام أحمد الأصل فيه أنه قبل السلام، الأصل فيه أنه قبل السلام، إلا ما حفظ فيه النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بعد السلام فيكون بعده، كما جاء في حديث ذي اليدين مثلا، وهو أخص محل حفظ فيه السجود بعد السلام. وأما حديث ابن مسعود فإنهم يردونه إلى حديث أبي سعيد، فإنهم يردونه لأن الراجح في المذهب وعند الجمهور أنه ليس في الصلاة البناء على غالب الظن إلا اليقين، يعني ليس هنالك إلا اليقين كما سبق بيانه. وعليه فهذه المسألة من موارد الخلاف المشهور بين الفقهاء، وهي ما يتعلق بمحل سجود السهو، والطريقة التي اتخذها الإمام أحمد رحمه الله فيما يظهر هي الراجح، وهي أن الأصل فيه أنه قبل السلام، لأن سجود السهو يقع في صور، فالأصل فيه أنه قبل السلام، وإلا ما حفظ عن النبي الأمر فيه بعده أو فعله بعده، كحديث ذي اليدين فإن النبي سجد بعد السلام. فمن سلم عن نقص في صلاته ثم بان له ذلك ولم يطل الفصل ولم يتكلم لغير مصلحتها فأتم الصلاة، قيل هنا يشرع أن يكون بعد السلام حملا بحديث ذي اليدين. وأما ما غير ذلك من الصور فهو قبل السلام، ما لم يحفظ به شيء بعد السلام فهو قبل، ما لم يحفظ به شيء بعد السلام فهو قبل السلام، هذا الراجح في المذهب. وأما ما ذهب له أبو حنيفة رحمه الله من إطلاق كونه بعد السلام فهذا ليس براجح، لأن النصوص جاءت بخلافه كحديث أبي سعيد وحديث المغيرة وأحاديث أخرى. وأما إطلاق الشافعي بأنه قبل السلام مطلقا فهذا كذلك، هذا يشكل عليه ما جاء في حديث ذي اليدين وغيره من كونه يقع بعد السلام. فهذان القولان ليس لهما ظهور في الترجيح لهذا الوجه من السنة المحفوظة. وأما تفصيل مالك رحمه الله فهو أبين من قول أبي حنيفة والشافعي من جهة الاستدلال وأجمع للأدلة، إلا أن فيه محلا هو من باب الاجتهاد المحتمل وليس فيه تبين من جهة النصوص، فإنه إذا وقع السؤال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام السجود بعد السلام تارة وقبله تارة، فهذا التمس فيه مالك وأصحابه، التمسوا فيه هذا السبب، فصار المالكية يقولون بأن ما كان عن زيادة فبعد وما كان عن نقص فقبل، وسببوا له على هذا الوجه من النظر والاستنباط. وهذا محتمل لكنه ليس مما يجزم به، وإن كان فيه بعض الوجاهة أو الاتجاه لكنه ليس فصيحا من جهة استقراء النصوص، ليس فصيحا من جهة استقراء النصوص بأن ما كان كذا فهو كذا وما كان كذا فهو كذا، هذا ليس فصيحا من جهة الاستقراء. فلما كان الاستدلال عند المالكية فيه هذا المحل فإنه لم يتجه أن يكون فاصلا وجازما في اقتضاء هذا الحكم من التفصيل الذي ذكروه، من التفصيل الذي ذكروه. ويكون ما استعمله الحنابلة رحمهم الله في الراجح من مذهب الإمام أحمد من أن كون الأصل في السجود أنه تبع للصلاة، فهو تبع للصلاة، فلما كان تبعا للصلاة صار الأصل فيه أنه قبل السلام. لما؟ لأنه تبع لها فيكون معها، وجعله بعد السلام نقل عن ما يقتضيه الأصل، هذا وجه. وجه آخر أن الأحاديث إذا تؤملت فإن عامة ما روي في سجود السهو من قول أو فعل هو في محله قبل السلام وليس بعده، ولم ينتظم من قول النبي أو فعله في محل آخر إلا ما جاء في حديث ذي اليدين. وأما حديث ابن مسعود فقد سبق أنهم تأولوا على حديث أبي سعيد وأنه في الشك، والأحاديث في الشك أكثرها قبل السلام وليس بعد السلام. وبهذا يتجه أن الراجح في هذه المسألة والله أعلم ما ذهب له الإمام أحمد رحمه الله في المشهور من الروايات عند كبار ومحقق أصحابه بأن سجود السهو الأصل فيه أنه قبل السلام، إلا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجده بعد السلام فيختص به. وأما تسبيبه بوجه مضطرد كما هي طريقة المالكية فهذا لم يتبين من جهة تحصيل الاستدلال من النص، ولا سيما في أمر ليس فيه مناط للنظر كثير، لأن سجود السهو هو جبران في الصلاة اختص بورود قول الشارع فيه، ولولا ورود قول الشارع فيه أو في فعله عليه الصلاة والسلام لما كان من باب الاجتهاد الاتيان به، فإنه مغلق عن القياس من جهة ومغلق عن ما يكون على مادة القياس من أوجه الاستنباط. ففي كونه محلا لهذا الاستنباط فيه ضيق من جهة مناسبة المحل الاستنباط، فلما كان كذلك صار الأصل فيه ذلك، ولما كان كذلك صار الأصل فيه ذلك، وهو ما ذهب له الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا معتبر في الاستدلال الفقهي، وهي طريقة كثير من فقهاء المحدثين كأحمد وأمثاله أن ما يكون ضيقا من جهة الاستنباط وأنه موقوف على الأثر من موارد الشريعة في العبادات فإنهم يجعلون فيه أصلا إذا اختلف محله أو تردد، ثم يجعلون ما ثبت بالنص على خلاف الأصل مقصورا على محله وما عداه يرد إلى الأصل. وهذا أحكم فيما يظهر من تحصيل فرق بين الوجهين بوجه من النظر، هذا أحكم فيما يظهر من تحصيل فرق بين الوجهين، أي بين الوجهين اللذين وردا على سبيل اختلاف في محل ونحوه بوجه من النظر، أي تحصيل الفرق بوجه من النظر، ما بان ذلك من خطاب الشارع وإنما بقول من النظر بوجه من النظر المحتمل. فهذا التفريق بوجه من النظر يناسب في موارد من موارد الشريعة التي فيها مادة واسعة من القياس، والتي السبب فيها مؤثر، السبب المدرك بالنظر يكون مؤثرا، وأما الموارد التي فيها انغلاق عن القياس كسجود السهو فإنه ليس من موارد القياس، والسبب فيه غير ظاهر من جهة ما استدعته الشريعة من سجود السهو فعلا أو تركا. فلما كان على هذا الوجه صار الأظهر فيه العمل بما يظهر أنه الأصل،
وما على ذلك يقصر تركه عن ترك.
هذا يصلح في موارد وهذا يصلح في موارد. ومنه مثلا ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد، وفي رواية أنه شاب، وهذا جاء في الصحيحين هذا الحديث أن امرأة كانت تقوم المسجد، وفي رواية امرأة سوداء، وفي رواية أنه شاب، فتوفي أو توفيت على اختلاف الرواية في ذلك. قال فدفنت ليلا ولم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه ذلك قال دلوني على قبرها، في رواية دلوني على قبره، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبر ذلك الرجل أو تلك المرأة الجارية، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. الشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر وقد صلي عليها، فأخذ منه أنه يشرع الصلاة على القبر، ولكن هذا ما مدته؟ لم يجئ في السنة ما يدل على تحديد مدة، مع اتفاق العلماء أنه لا يشرع على الدوام، فالقول بمشروعيته على الدوام بدعة، فيما يظهر، لأنه لو كان مشروعا على الدوام لشرعت الصلاة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قبور الصحابة وعلى أموات المسلمين من أصحاب النبي أو من بعدهم من الأئمة الذين عرفت قبورهم إلى آخره، أو على عموم مقابر المسلمين مهما تقادم تاريخها. فهذا لم يقل به أحد، إن الصلاة مشروعة مع تقادم العصور، هذا القول بدعة، لم يقل به أحد فيما يعلم، وإن قال به أحد فهو شاذ. لا، لو فرض أن باحث النظر وقال وقفت على من، فهذا إما أنه لا يثبت عن من نسب له إن كان متقدما وهو الأحرى، أو أنه شاذ ويكون من الأقوال المسقطة. فالمقصود أنه لا يشرع على الدوام وهو بدعة على الدوام، أي مع تقادم العصور. فإذا مع أن النبي صلى على القبر عليه الصلاة والسلام فهو مشروع، ولكنه في مدة مقاربة، فهنا قال أحمد رحمه الله بأنه يصلى على القبر إلى شهر فقط، لا يزيد عن شهر من دفن الميت. وحجته في ذلك رحمه الله قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شهر، فيكون ذلك مقصورا على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله. إمام أحمد رحمه الله هنا قصره على هذا المحل من السنة، لأن هذا ليس مما يستعمل فيه قياس، أو ما إلى ذلك، فجعله حيث ورد، وهذا نهج للإمام أحمد رحمه الله في فقه الحديث وفقه الشريعة، فله نمط في فقه العبادات، وله نمط في فقه المعاملات، وله نمط في فقه أبواب الشريعة بحسب أوائل مقدماتها الشرعية. ولهذا من لم يكن على بصر بفقه أولئك
كأحمد وأمثاله من لم يكن على بصر بفقهه قد يتوهم أنه لا يستقر الرأي عند الإمام أحمد على وجه يضطرد في ذلك، وهذا إنما يقوله من يكون نظره في الفقه نظرا ساذجا أو نظرا بسيطا، وأما من يكون عارفا بمناطات الفقه على وجهها فإنه يستعمل مثل هذه الطريقة التي اتخذها أحمد وأمثاله من كبار فقهاء المحدثين، ولكنهم بنوها على موارد الأثر. ومن يعرف وصف الشريعة يعلم أنها كذلك، ومن هنا قال الله في كتابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالشريعة فيها هذا التشابه وهو التنوع في مناطات أحكامها، ولهذا كل باب من الشريعة فيه اشتراك وفيه اختصاص مع غيره. لكن أحمد وأمثاله كانوا يحصلون هذا الفرق وهذا الجمع بسعة علمهم بالأثر، وأهل الرأي من الكوفيين كأبي حنيفة وأمثاله يحصلون ذلك بأوجه النظر والقياس. ولهذا استعمل أبو حنيفة رحمه الله دليل الاستحسان ودليل القياس معا، وهذا على كل حال موضوع يطول قد يبعدنا عن التعليق على المسائل التي بين يدينا من التفصيل، لكنه مدرك مهم في فهم فقه المتقدمين رحمهم الله في طرق تحصيل الفروق بين أبواب وأنواع مسائل الشريعة. نعم.
ولا واجب محل أفضليته بعد السلام وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها، وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث،
لأنه هذا لابد يفهم من جهة فقه الإمام أحمد رحمه الله، وأنه محدث وفقيه من كبار الفقهاء وإليه انتهت إمامة فقه المحدثين في زمنه، فهو أخص فقهاء المحدثين في زمنه فقها في مسائل الشريعة لسعة علمه بالآثار وسعة علمه باختلاف الفقهاء وأقوال الصحابة. وهؤلاء أنماط من العلماء كمالك رحمه الله، هو إمام من فقهاء أهل الأثر وواسع العلم بذلك، واستعمل لذلك فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من علماء المدينة، الذي عرف عند المالكية بعمل أهل المدينة، حتى صار مالك يفسر طائفة من النصوص على وفقه، وإن كان البعض يقول يتأول النصوص على وفقه، لا، هو يفسر موارد النصوص عليه ولم يترك مالك رحمه الله نصا لعمل أهل المدينة من كل وجه، لكنه يتأول ذلك، يعني لم يصح عند مالك نص تركه لعمل أهل المدينة مع صحته عنده، فإما أن يكون لم يصح عنده أو لم يبن عنده أنه صحيح من حيث السند، وأما إذا بان له صحته فإنه يجعل ما استقر من عمل أهل المدينة معتبرا في فقه هذا النص وتفسيره، لكنه لا يتأول ذلك تكلفا هذا لم يقع في طريقة أحد من أئمة الفقهاء أنهم تكلفوا تأويل النصوص لتوافق قول متبوع من متبوعيهم، هذا ليس له وجود. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يتوسعون في بعض العبارات كتوسع بعض علماء الحنفية بأن ما خالف مذهب أبي حنيفة فإنه يكون كذا وكذا من الآثار والنصوص، هذا توسع في التعبير لكنه ليس على تطبيقه المطلق عندهم نعم.
قال: وإن نسيه أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته.
نعم، من نسي سجود السهو فإن كان لم يطل الفصل ولم يتكلم لغير مصلحة الصلاة فإنه يسجد للسهو، لأنه في هذه الحال يبني على نقص صلاته، لو كانت ناقصة فمن باب أولى أن يستدرك سجود السهو، من باب أولى أن يستدرك سجود السهو. من سلم وعليه سجود سهو لم يسجده فهل يسجد بعد تركه؟ أي نسي سجود السهو، نسي سجود السهو، فهل يسجد أو لا؟ فيقال إن لم يطل الفصل ولم يتكلم لغير مصلحتها سجد، لأنه في هذه الحال، ما هي هذه الحال؟ أنه لم يطل الفصل ولم يتكلم لغير مصلحة الصلاة، في هذه الحال يصح له كما جاء في حديث ذي اليدين أن يبني على ما نقص من صلاته، إذا سلم عن نقص في صلاته أن يبني النقص بإتمام الصلاة. فإذا كان يصح له البناء، وقد جاءت به سنة صريحة في حديث ذي اليدين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى أن يستدرك سجود السهو. فهذا استدلال فصيح بين، هذا استدلال فصيح بين. وأما إذا طال الفصل كمن ذهب من المسجد وتحول إلى عمل أو إلى بيته أو غير ذلك، فهذا إذا طال الفصل أو تكلم لغير مصلحة الصلاة فإنه لا يسجد للسهو وصلاته صحيحة، ولا تبطل الصلاة بترك سجود السهو سهوا، ولا تبطل الصلاة بترك سجود السهو سهوا، هذا قول مستقر. نعم.
قال: ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه.
ومن سهى في صلاته مرارا أي مرات متعددة كفاه سجدتان، أي مرة واحدة، ولا يصح ولا يشرع ولا يجوز له أن يكرر سجود السهو، لا يصح ولا يشرع له أن يكرر سجود السهو، بل يكفيه سجدتان لتكرر السهو في صلاته. نعم.
ويغلب ما قبل السلام لسبقه وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة، فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، لأنه في حكم المستقل في نفسه. باب صلاة التطوع. والتطوع
هذا في السجود قبل السلام لا شك أنه ليس فيه تشهد آخر، لأنه تشهد التشهد الأخير ثم سجد سجدتين للسهو ثم يسلم بعد السجدة الثانية، إذا قام من الثانية وجلس سلم ولا يتشهد فيما كان سجود السهو فيه قبل السلام. وأما إذا كان سجود السهو وقع بعد السلام فهل يتشهد تشهدا آخر، هل يتشهد تشهدا آخر أم يكتفي بالتشهد الذي فعله في آخر صلاته؟ فإذا قيل إنه يتشهد مرة أخرى صار تشهد في الصلاة، تشهد في الصلاة إذا كانت كصلاة الفجر تشهد فيها، يتشهد فيها مرتين، هل يشرع له أو يجب عليه أن يتشهد التشهد الثاني؟ أما الوجوب فلا، وأما المشروعية ففيها قولان للفقهاء، قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد، هما روايتان عن الإمام أحمد. المشهور عند المتأخرين أنه يشرع له أن يتشهد تشهدا آخر فيما كان سجود السهو فيه، فيما كان سجود السهو فيه بعد السلام، وهذا المشهور في مذهب مالك فيما إذا كان عن زيادة في صلاته، وهو مذهب أبي حنيفة كما سبق، لأنه يرى السجود بعد السلام، ولم نقل هنا مذهب الشافعي لأن الشافعي يرى أن السجود في جميعه قبل السلام. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي التي اختارها ابن تيمية وجماعة من أصحاب أحمد أنه لا يشرع التشهد الثاني، التشهد الثاني أي الذي يكون بعد سجدتي السهو، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، هذا هو الراجح في هذه المسألة. وإن قيل فما وجه الترجيح، قيل وجهه أن هذا هو ما يقتضيه الأصل، لأنه عليه سجود السهو وليس عليه تشهد، فالشريعة شرعت له أن يسجد للسهو، وكما أنه لا يتشهد قبل السلام، لو سجد قبل السلام لا يتشهد تشهدا آخر، فكذلك بعد السلام. وإنما الذي بقي عليه من صلاته إذا سلم منها إنما بقي عليه سجود السهو، وسجود السهو هو سجدتان لا سلام فيه، لا تشهد فيه، وكما لا يقع فيه تشهد قبل السلام فكذلك لو وقع بعد السلام. فهنا يبين لك أن هذا ما يقتضيه الأصل، وهذا هو الراجح في المسألة. والقول الآخر وعليه طائفة كبيرة من الفقهاء، وهو المشهور عند كثير من متأخر الحنابلة في المذهب عند أحمد، وهو الذي قدمه صاحب الروض هنا، أنه يتشهد، وهذا على خلاف الأصل فيما سبق. لكن من يستدل لهذه الطريقة أو لهذا الوجه يستدلون ببعض الأحرف التي جاءت في حديث ذي اليدين، فإنه في حديث ذي اليدين سجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام، سجد بعد السلام، وسجود الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين بعد السلام هذا محكم عند المحدثين لا خلاف فيه، متحقق. وأما روايته قبل السلام فلا تثبت، والمحفوظ فيه في الصحيحين وغيرهما أنه بعد السلام. لكن جاء في بعض الروايات في حديث ذي اليدين أنه كما جاء في حديث عمران بن الحصين أنه وصف سجود النبي عليه الصلاة والسلام قال فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد فسلم، فذكروا التشهد بعد السجدتين، وفي بعض الأوجه ثم جلس ثم سلم فذكروا الجلوس، ففهم منه ماذا؟ أنه تشهد. فهذه الأحرف استدل بها من يقول بأنه إن سجد بعد السلام تشهد تشهدا آخر بعد السلام، وهذه الأحرف وإن كان بعضها مما ورد في الصحيح، وإن كان بعضها مما ورد في الصحيح، لكنها من جهة إحكامها ليست بدرجة إحكام أن النبي في حديث ذي اليدين سجد بعد السلام، فهذا إحكامه مستقر. وأما هذا الحرف في آخر الحديث فهو وإن وردت به روايات في الصحيح أو بعض الروايات في الصحيح، إلا أنه ليس في سائر الروايات ذلك، وبعض الرواة يذكره وبعضهم لا يذكره، وإن كان من ذكره ثقات. فهذا يتصل على رأي بما يسمى تارة الشذوذ في حال، أو قد يكون وجها من الإعلال في حال آخر. وإذا نظرت إلى هذا المحل وقد تبين أن الأصل أنه لا يتشهد مرة أخرى، لأن هذا التشهد زيادة تنشأ في الصلاة، أليس كذلك؟ التشهد الأخير هو ركن من أركان الصلاة، فإنشاؤه مرة أخرى، إنشاؤه مرة أخرى هذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف الأصل. وسجود السهو من حيث هو إنما هو سجدتان، ومما يدل على أنه كذلك أنه لما وقع قبل السلام لم يختلفوا في كونه لا يتشهد، لم يختلفوا في أنه لا يتشهد، لم يأتي حديث أو رواية عن النبي أنه يتشهد في هذه الحال إذا كان قبل السلام، وإنما وردت في حديث ذي اليدين هذه الروايات وهي أحرف رواها بعض الثقات، رواها بعض الثقات، فهل هذا فيه إعلال لمنازعته رواية البعض الآخر من الثقات ولكونه وقع على خلاف الأصل؟ هذا سؤال، ولك أن تورد السؤال بوجه آخر، هل بعض هذه الروايات المفردة كافية لرفع الأصل؟ ما هو الأصل؟ أنه لا يتشهد، لأنه زيادة أخرى في الصلاة التشهد، وعلى خلاف الأصل. هل هذه الأحرف من مفرد رواية الثقة كافية لرفع الأصل؟ هذا فيه نظر والله أعلم، وعليه فالراجح أن هذه الروايات فيها توسع من جهة الرواية، فمن قال فجلس إنما أراد أنه جلس فسلم، جلس فسلم، وقد يقع في الصلاة جلوس لكنه لا يكون فيه تشهد، ولا شك أنه لا بد أن يجلس، لا بد أن يجلس. وأما قول من قال فتشهد فهو محمول إن ثبت على الذكر، على الذكر، أنه على الذكر، أما أنه صريح في التشهد الأخير بتمامه فهذا أولا من جهة انضباط الرواية فيه، من ضبطت فيه الرواية، فكثير ممن يروون حديث ذي اليدين يروونه دون هذه الزيادة، فإذا بين الثقات في روايتها قصر وذكر، فمنهم من يقصر الرواية عنها، ومنهم من الرواة الثقات من يقصر الرواية عنها عن ذكر التشهد، ومنهم من يذكر التشهد، فهذا يدخله أوجه من الاحتمال. ولما كان الأصل لا يقتضي ذلك فإن هذا لا يقوى على رفع الأصل فيما يظهر والله أعلم، ويدخل في الصلاة تشهد آخر، ولا سيما أنه مضى فيما كان قبل السلام أنه لا يزيد فيه تشهد، ولا سيما أيضا من وجه آخر أنه قد استقر عند عامة العلماء أن المحل على التفضيل، أن المحل على التفضيل ليس على اللزوم إلى غير ذلك. فالراجح عند كثير من محقق الحنابلة وإن لم يكن المشهور عند المتأخرين أن الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يتشهد مطلقا، لا يتشهد تشهد أن آخر مطلقا، وهذا هو الراجح في المسألة والله أعلم.
قال والتطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة، وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير.
كونه لا يتشهد فيما يظهر هو الذي عليه عمل أغلب السلف وأكثر السلف المتقدم، عليه أكثر السلف المتقدم. نعم.
قال والتطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة، وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه.
قال باب صلاة التطوع من كمال الشريعة أنها إذا شرعت فرضا شرعت ما يكون على معناه نفلا، فلما شرعت الزكاة شرعت الصدقة، ولما شرعت الصلاة المفروضة شرعت الصلاة النافلة المطلقة والمقيدة، ولما شرعت صيام رمضان ركنا واجبا شرعت صيام النفل مطلقا ومقيدا، ولما شرعت الحج شرعت العمرة وشرعت الطواف بالبيت مجردا، وشرعت تكرار الحج فيكون استحبابا لمن تيسر له ذلك، إلى غير ذلك مما هو من منهج الشريعة، مما هو من منهج الشريعة، وأن كل شريعة شرعت واجبة في أبواب العبادات شرع ما هو على معناها ومادتها شرع نفلا، وتارة يكون نفلا مؤكدا أو مقيدا كالوتر في الصلاة والسنن الرواتب عند تسمية الفقهاء لها كصلاة ركعتين قبل صلاة الفجر وأربع قبل بعد الظهر وما إلى ذلك من السنن المشروعة قبل الصلاة وبعدها كالراتبة بعد المغرب وبعد العشاء، وكذلك ما يكون مطلقا من النفل، ما يكون مطلقا من النفل كالصلاة بين المغرب والعشاء والصلاة بعد الظهر مطلقا أو قبل صلاة العصر مطلقا أو ما إلى ذلك. وكذلك في الصيام، فمنه المقيد المؤكد ومنه ما هو مطلق. نعم.
وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم وتعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة، وأكدها كسوف ثم استسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها.
أكد صلاة من التطوع هي صلاة الكسوف، صلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة الاستسقاء. صلاة الكسوف أو الخسوف تكون عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، وقد وقع ذلك كما سيأتي إن شاء الله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف لما كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما مات كسفت الشمس، فقال من قال بأنها كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسف يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا وادعوا وتصدقوا. وخطب عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الكسوف، ووعظ أصحابه موعظة بليغة جامعة مانعة نقلها الصحابة رضي الله عنهم، وممن نقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وموعظته الشريفة ممن نقل ذلك أسماء بنت أبي بكر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله وابن عباس وعائشة بنت أبي بكر وجماعة من الصحابة. ولم يصلي النبي في الكسوف إلا مرة واحدة، وصفتها هي الصفة التي رواها جمهور الصحابة وذكرها البخاري ومسلم في الحديث. وأما ما تفرد به مسلم في بعض روايته لحديث ابن عباس من ذكر صفة أخرى وروايات أخرى رويت بصفات أخرى في الكسوف، فقال بعض الفقهاء بأن هذه صفات متعددة، فهذا لا يثبت من جهة الرواية، لأنهم إنما ينقلون فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، فالمحفوظ وجه واحد من الفعل، وما عداه فمعلول، وما حداه فمعلول، حتى ما تفرد به مسلم عن ابن عباس هذه رواية معلولة غلط فيها بعض أصحاب ابن عباس على ابن عباس، ما تفرد به مسلم من صفة تخالف ما جاء في الصحيحين أي في المتفق عليه عند البخاري ومسلم، هذه رواية غلط فيها بعض أصحاب عبد الله بن عباس عليه، وبعض أصحاب ابن عباس لهم مفردات على ابن عباس معلولة، كبعض مفردات طاووس، بعض مفردات طاووس هي غلط على ابن عباس، وإن كان طاووس من الثقات لكنه تفرد ببعض الرواية، وأخرج مسلم بعض مفردات طاووس مما هي عند التحقيق من المعلول كتفرده عنه في مسائل في الطلاق وفي الكسوف وفي غير ذلك. فهذه روايات تأتي تارة من رواية طاووس وتارة من رواية غير طاووس، لكن طاووس له مفردات، له مفردات معروفة، طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله من ثقات التابعين الذين أخذوا عن فضلاء الصحابة وأمة الصحابة، ومن أخص من أخذ عنه ابن عباس، وهو من مشاهير أصحابه الذين أخذوا العلم عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.